لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى انصدع. شهر الصيام بكت عين السماء دما فيه، وجبريل ما بين السماء نعم. اليوم في قتله الهادي وفاطمة ماتا وعليا نزار سور صدعا. اليوم مات الدين والهدى منهدم، وبات في ثوب الأسى مدرعا. ابن ملجم قد أردى أبا حسن، أهل در اليوم من أردى ومن صرع؟ اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها ولتترك الصاب، لكن تصحب الجزع ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون. قولون أبونا يا حسن متغير اللون، اتحرك يا ويلي المرتضى بطل ونينا، تحسر على أولاده أصد لهم بعينه وقلهم كلامي يا أولادي تسمعونا. لازم حسن وحسين من بعدي تطيعون. جني شبل الحسن فوق الترب نائم، وبالسم ذابت جبلته وحول الهوى شيم، والكل ذابت مهجته وبالدمع ساجم، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزل هالوطية مصيبة عزيز حسين برضين غاضرية كان اشوف على الدرب جثة رمية ومن حال الشبان بالغبراء يونون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتضمن معنى الحرية، فما المعنى الصحيح للحرية وما قيمتها وما الفرق بين الحرية والتكليف؟ الحرية هي من المطالب الملحة التي لازمت الإنسانية مدى التأريخ، أيضا هي من خصوصيات الإنسان الذي يحيا بالحس والشعور ويتحرك بالفكر والإرادة ويتمتع بخصائص خصبة وإمكانات تؤهله لكي يتبوأ مقام الخلافة على وجه الأرض. أيضا الإنسان يسعى لأن يكون حرا انطلاقا من غريزته في شتى الميادين، قد تجده يطلب حريته في الميدان المعنوي عن طريق إزالة العوائق والعقبات من أمام استعداداته وقابلياته البشرية، أيضا على الجانب الفقهي من خلال إبراء ذمته في التكليف والمسؤولية والعقاب. إذا أتيت له على الجانب الحقوقي تراه يرفض مبدأ الاستعباد والاسترقاق، إذا أتيت له على الجانب التاريخي يرفض هيمنة التاريخ وسيطرته على مصيره، على الجانب الاجتماعي يرفض العقبات التي يضعها الآخرون من بني جنسه ونوعه. هذا هو الإنسان، حتى وإن تنوعت موارد الحرية ولكن مفهومها لغة وعرفا هم ثابتة. ما المعنى الصحيح للحرية؟ المعنى الصحيح للحرية هو إزالة العواقب والعقبات والموانع من طريق استعدادات الإنسان وقابلياته البشرية. والإنسان بطبيعته وبطبيعة روحه يسعى ويرقى نحو الكمال، وذلك عن طريق الاختيار وعن طريق التنازع. حينما الإنسان يختار بين الباطل والحق تراه يختار الحق بسبب فطرته، من هنا بدأ الاختيار، ينتقل إلى ماذا؟ إلى التنازع، لأن الباطل لن يترك الإنسان سواء كان معنويا أم متجسد في أشخاص أن يذهب الإنسان إلى طريق الحق ويسير فيه. هذا هو الطبيعة الذي يجري عليها هذا الواقع. قد تجد مصالح الأفراد ومصالح الجماعات بإمكانها أن تحدد الحرية، شلون؟ عن طريق ضرورة احترام الحق الطبيعي للإنسان في العيش وفي ممارسة حريته وكرامته الذاتية، لكن هذا الاحترام لا يجب أن يترك الإنسان كما شاء،
لا، يجب أن يعطى مساحة معينة يمارس من خلال هذه المساحة على إنضاج قابليات الطبيعية. تعال إلى الفلاسفة الغربيين وعلماء النفس أمثال فرويد، أمثال أدلر، ماذا يقولون؟ يقولون ضرورة احترام كرامة الإنسان الذاتية هي من ضرورة احترام ميوله ورغباته وما يختار من أفكار ومن ماذا؟ ومن آراء. يعني الإنسان ما دام هو محترم نفسه يتخلق بالأخلاق الحسنة، يجب أن تحترم عقائده لأنه احترم نفسه. هذا أمر خاطئ. يعني لو تجي إلى الهندوس اللي يعبدون البقر واليابانيين اللي يعبدون العورة وغيرها من العقائد التي هي تهين الإنسان وأشدها تفاهة عليه بل أكثرها تناقضا مع مكانته ومع وجوده، مدام هو يحترم نفسه يجب أن تحترم عقيدته. احنا قلنا أن الإنسان المحترم يسعى نحو الكمال الطبيعي الذي يسمو بنفسه ويرتقي بها. أما أن تحترم العقيدة التافهة التي تستصغر الإنسان وتهين من عقله ومكانته فلا احترام لها. تعال الملك البابلي المسمى بكوروش، هذا الملك دعا قومه والمواطنين في زمانه يذهبوا لكي يمارسوا شعيرتهم في معابدهم، يتعبدون كيف ما شاءوا. هذا مهم من الجانب السياسي، كسبهم، لكن من جانب آخر ظلمهم لأنهم أخذوا يعبدون الأصنام وهي تحقير للإنسان، يصنعها ويعبدها. الأمر الصحيح ماذا؟ الأمر الصحيح ما قام به إبراهيم سلام الله عليه حينما أخذ الفأس وكسر الأصنام، أيضا ما قام به موسى سلام الله عليه حين خاطب السامري انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا. هذا الأمر الصحيح. أيضا ما قام به صلى الله عليه وآله حينما كسر الأصنام هو وابن عمه أمير المؤمنين، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا الأمر ينقلنا إلى ماذا؟ ينقلنا إلى قيمة الحرية. ما قيمة الحرية؟ الإنسان يسعى ليل نهار صغير وكبير من أجل أن يجد حريته. كيف هذا الأمر؟ يقول العلماء بأن كل عامل يسهم في سعادة الإنسان الواقعية يمتلك قيمة عالية جدا، والعوامل اللي تسهم في سعادة الإنسان تنقسم إلى قسمين، عوامل سلبية وعوامل إيجابية. العوامل السلبية مثال عليها الثقافة، التربية، هنا من العوامل الإيجابية. أما الحرية فهي من العوامل السلبية. لماذا؟ لأنها ليست سوى عدم وجود مانع وعائق أمام سعادة الإنسان. إذن هي مو هدف يطلب لذاته، لا، هي وسيلة. عدم وجود مانع أمام هذه السعادة مو من مقتضيات سعادة الإنسان المباشرة، لذلك يقولون هي في المرتبة الثانية تحل. أيضا الحرية هي صفة لسلوك الإنسان وقدرته، وهم في حد ذاتهم أيضا وسيلتان. وإذا كانوا وسيلتان والحرية وسيلة، إذن قيمة الحرية من وين؟ قالوا من قيمة الهدف. يعني والاختلاف في الهدف يؤدي إلى الاختلاف في قيمة الحرية. إذا كان الهدف كبير وجدا رائع ورفيع يكون قيمة الحرية تكتسب من وين؟ من هذا الهدف. البعض يجي ويسأل سؤال، إذا كانت الحرية قيمتها من قيمة الهدف فكيف للإنسان وهل يجوز له أن يسعى للحرية إذا انعدم الهدف؟ بسؤال آخر، ألا يسعى الإنسان للحرية بمعزل عن الهدف؟ لا. أكو سؤال أيضا مباشر هم يريدون يصلون إليه، احنا نطرح هذا السؤال، أليست العبودية مما ينفر الإنسان منه ويهرب منه؟ صحيح. العبودية ذل، وبطبيعة الإنسان وبغريزته يرفض الذل والخنوع والخضوع وكل ما يسلب إرادته ويحجمها، هذا الإنسان بطبيعته. ولكن مو كل حرية تطلب ولا كل عبودية ترفض حتى ولو لم يكن فيها ذل. قد يفضل بعض الأشخاص العبودية على الحرية حينما تسمو روحه وتصل إلى مراتب لا يصل إليها من خلال الحرية. مثل من؟ مثل واقعة زيد بن حارثة. هذا زيد بن حارثة سبي في الجاهلية وبيع في سوق النخاسين، اشترته خديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وآله، وكان عمره 8 سنوات. أهله وعشيرته استعلموا بالخبر وإجوا يريدون يحررون من؟ يحررون ابنهم. أقبلوا للنبي، قال النبي صلى الله عليه وآله: أنصفكم وأعطيكم زيادة على النصف، ماذا ستفعل؟ قال: نخيره، إذا أراد أن يذهب وياكم يروح، يجلس معايا يظل. تعال يا زيد، تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبويا وهذا عمي. تريد تروح وياهم؟ قال: لا، أبقى معك يا رسول الله. لماذا؟ قال: لأنك حنون علي أكثر من أمي ووالدي. وهذا كان يتحسس بالحرية وأرقى أنواع الحرية في عبوديته لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر نجده دائما في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، حينما يقارنون الحرية بأمر آخر يتعرضون إلى الروايات والعبودية مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ينقلنا أيضا إلى الفرق بين الحرية والتكليف، والتكليف الشرعي، لأن الدين والأحكام الإسلامية تتضمن بعض الأحكام الملزمة للإنسان واللي تحجم من حريته، وهذا أمر طبيعي، لا سيما أننا لن نستطيع أن نحقق الحرية المطلقة، لأن أي تفلت من هذه الحرية راح يودي الإنسان إلى عبودية أشد ضيقا من الحدود التي يعيش فيها، وأي ابتعاد عن حدود الله عز وجل راح يودي الإنسان إلى فقد للحرية، لأن الابتعاد عن الدين هو ابتعاد عن المطلق واقتراب من المحدود، واقتراب من الدين هو اقتراب من المحدود من المطلق الذي لا يحده حد. ومثل ما قلنا في قيمة الحرية، بأن من وين تستمد قيمة الحرية؟ من الهدف. إذا كان الهدف هو مرضاة الله عز وجل سوف تكون الحرية هي أفضل وأرقى أنواع الحرية. لكن البعض يطرح هذا السؤال، يقول: إذا كان التكليف إكراه، وبالفعل التكليف إكراه على فعل أمر معين، وإذا كان التكليف إكراه كيف يمكن الجمع بين الحرية والتكليف؟ سؤال آخر: إذا كانت نية الإنسان القرب إلى الله عز وجل، فهل تصح هذه الصلاة إذا كان يصليها مكرها؟ يعني تصح صلاة الإنسان إذا يصليها مكره وهو يتلفظ بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هنا يقولون في قاعدتين. القاعدة الأولى بأنه تهديد بإلحاق ضرر وهو إكراه. القاعدة الثانية وجود مانع وعائق وهو ماذا؟ وهو ضرورة. والفرق بين الضرورة والإكراه أن الضرورة لا يوجد فيها تهديد، والإكراه يوجد فيه تهديد. الحين تعال نصيغ السؤال بصياغة أخرى: إذا كان التكليف إكراه والله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ وتوعد عبده بنار جهنم لأنه خالف الأحكام الملزمة، وبالتالي النار هي ضرر للإنسان. شنو يسوي الإنسان؟ قالوا العلماء: على الإنسان أن يتخلى عن شيء بسيط من حريته. ليش؟ في سبيل مصلحته، لأن الله سبحانه وتعالى أكره الإنسان في سبيل مصلحته. عطنا مثال: قال الولد الأب وتعامله مع ولده حينما يكرهه على ممارسة الدراسة هذا في مصلحته، لأن حينما يعطيه مطلق الحرية راح يقع في ضرر، فما بالك بالضرر الذي يتسبب في خلود الإنسان في نار جهنم؟ أليس الأولى به عقلا أن يتخلى عن جزء بسيط لكي ينجو بنفسه؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن إذا أتى البعض إلى صائم وأكرهه على أن يفطر، وأكرهه عن أي طريق إكراه وأن يتسبب في ضرر في نفسه أو من ينتسب إليه أو في ماله، تقول القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، لكن خلنا نحطيها إطار معين حتى ما نترك الأمور سايبة، لكن تقدر بقدرها، مو يتعلل الإنسان بأن هذا ضرر يسبب ضرر علي، لا هذا يباح للأمر، لا هنا إذا كان هذا الأمر يتسبب بضرر فالله سبحانه وتعالى يسقط التكليف عن العبد وبالتالي لا يجب عليه أن يصوم. هذا من جهة. من جهة أخرى لا إشكال في صحة صلاة الإنسان لو صلاها خوفا من النار، وهذه عبادة العبيد. أيضا لا إشكال في صحة الإنسان حينما يصليها طمعا بالجنة، وهذه عبادة التجار والأجراء. قالوا أفضل عبادة هي التي عبدها أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا الواقع الذي عاشه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولد في بيت الله والناس تطوف حول تلك الكعبة التي ولد فيها، وأفنى جميع حياته من دون كلل ولا ملل ولا طمع في جنة ولا خوف من نار، في سبيل ماذا؟ وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ملا علي بن فايز يقول عندك عجائب يا أمير المؤمنين، من ضربتك مرحب علي كل من اتعجب، ويوم انطحت بمحرابك بالدم ملبب، واما المراد ضربه اعجب واعجب ان فطرت سماوات العلا وسبع الاراضين. الكل الكل ذلك الطول العظيم اليوم في فراشه مستلق على فراشه، المرض قد انهك قواه، الجيش اللي أرسل إلى النخيل ما إن سمع بمصيبة أمير المؤمنين حتى رجع، رجع منكسر يجر أعلامه على الأرض ينادي علي وعلياه. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعيادة المريض واجبة، نروح نزور أمير المؤمنين اليوم نعوذها. تقول الرواية وبين 9 إلى 12 من الأطباء يجتمعون عند أمير المؤمنين، وكل من يقلب كف أمير المؤمنين لا يعلم ما أصابه من مرض، خلصوا إلى نتيجة واحدة: عليه أن يشرب الحليب لكي يخفف حرارة ذلك السم. تقول الرواية خرج الإمام الحسن إلى الناس: اكتفينا من الحليب. الكل ها جاي يتصدق إلى الإمام بالحليب، بالليل هو يخرج إلى الأيتام يروح بالحليب إليهم، لكن الأيتام اليوم هم يجون للإمام ويعطونها. هكذا كان حال أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى أن قالوا سوف يأتي الطبيب الأعظم أثير ابن عمرو السكوني، هذا الطبيب متخصص في العمليات المستعصية، تعال يا أثير. أقبل أثير ما إن أقبل إلى الإمام وهو طبيب يعرف يشخصها، تحادرت دموعه على خده. ليش؟ قال شفت الإمام هزيل في يوم واحد، ها أصبح الإمام في هذه الحالة. تعال، أراد أن يفتح عقدة العصابة، يدور وين العقدة. عجب، وين ما تدلي وين العقدة يا أثير؟ قال ما أدري، حرام ما أدري هذه العصابة أشد اصفرارا أم رأس الإمام. تعال يا أبا محمد أنت افتح العصابة ليش؟ قال أنا ما أستطيع. أنت طبيب ما تقدر تفتح عصابة هذا عملك. قال أخاف يطلع الدم من جرح الإمام. وبالفعل سند الإمام أمير المؤمنين على صدره وفتح تلك العصابة. قال إلهم بعد جيبوا إلي عرق من رئة شاة وجيء له بذلك العرق. أرسله في أصل الجرح ونفخ في العرق لحظات وأخرج ذلك العرق وإذا بمخ أمير المؤمنين قد طبع على ذلك العرق. أخذت دموعه تتحدر وهو يقول يا أبا الحسن اعهد عهدك وأوصي وصاياك فإن ضربة اللعين وصلت إلى الدماغ. سيداه وإماماه. وبالفعل أخرجوه الإمام يريد يوصيها فقط أولادي يجلسون وجلسوا أولادي من حواليه وهو يدير بطرفه عليهم واحدا تلو الآخر وهو يخبر الحسن سلام الله عليه يا أبا محمد أنت تصيبك السهام تصيب نعشك السهام وتموت مسمومة. حسين تعال أنت تبقى على الرمضاء ثلاثا من غير غسل ولا كفن. وزينب واقفة خلف البابها وتعجبت زينب لما سمعت تلك الوصية وتوقعت أن يوصي أمير المؤمنين بها وانفجرت دموعها بالبكاء. أقبلت زينبها تعالي بني اجلسي يمي وأخذ بإيد أمير المؤمنين يمسح على رأس تلك المدللة تلك العزيزة بعد هذا علامات الذل بعد هذا الأمر. عندي لش وصية يا زينب وصايا خاصة لك يا بني أوصيت يا زينب اسمعي هالوصية كفلية محسن برض الغاضرية الله على اجساد على الرمضة طريحة وكم شاف فوق الثرى يعالج بروحه ويا مدموم من بني هاشم سفوحة في كربلاء تبقى مضاربهم خلية. سيداه وإمامه أخ وام المصيبة مصيبة تحني الأضلاع ادخولك يا زينب مجلس الطاغي الأقناع وما أقدر أخبركم وهذه ساعة انزاع. قالت أجل يا أبوي من وصيت بي. تعالي يا بنيها تعالي يا زينب. قال هو من أخوانك وتختاري اللابة كلها صنادين وشفاية ترفع الراس هذا الحسن وحسين ومحمد وعباه وجعفر كلهم ما يهابون المنية. أقبلتها بصوت ضعيف قالت تريد من أخوتي اللي يخدموني أما الحسين وحسين تخدمهم عيان عيوني أخوانك الهبطال كان تخيروني كافل اختار البطل عباس الشفية. نادى عليه ودمدم عينا يذيع عباس عند اختاك ترى عندك و قال لا أنا أعظم من أحصن المنيعة أدام راسي سالم سيف بدي سيداه وإمامه أدام راسي سالم سالم لك أحسن أضمن يا زينب بالمعزة ما تذلي ولو طاح جسمي على الثرى لازم تعذري من بعد حز الراس لا لومن علي اليوم الجمعة قبل أن تنقضي فضيلة هذا اليوم نروح كربلة قليلا ها نروح لزينبها قالت عنكم يا أبو فاضل ترقوا وخذوني وكل ما يا جرى دمعي على خدودي أضربان أضرباني كلكم ضياغم يا أخوتي وضيعوني ضيع وسفر ويتام ما يخفاكم الحال عباس عباس ماني من المدينة بذمة تقديد لجلايك ولجل حسين عفت الوطن والبيت والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعت السهم مني وبلعتوني بالعيا ويل لكن ضيعني ابن امي وخلاني غريبة انا لا اهل عندي ولا بلايين يمي غريبة لو العباس يا نلتجي ضيعة وسفر ويتام ما يخفاكم
الحق يا الله
اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله الطيبين الطاهرين إلا ما فرجت عنا يا الله اللهم فك قيد كل أسير ورد كل غريب وشافي كل جريح ومريض بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعة الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصيك السعيدة المتوفى من اجتمعنا لسببها جاف الأرض عن جنبيها وأصعد بروحها إلى سمائك واجمع بينها وبين محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات